مساء الخير. حوار بيروت من لبنان الحر مع ريما خداج حمادة والمخرج فريدي سيبا لليوم الخميس 19 أيار 2022. حوار بيروت عبر الموجات 102.5.3.7 FM عبر تطبيق لبنان الحر وموقع الإذاعة aralel.com.lb وعبر فيسبوك الإذاعة راديو فري لبنان داش aralel. وإعادة هالحلقة بعد العرض الإخباري الأخير. الندوة الاقتصادية الرقم 427. ماذا بعد الانتخابات وأي أزمة اقتصادية سيواجه المجلس النيابي الجديد؟ ضيوف حوار بيروت لليوم راح بيكون معنا وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام عبر الهاتف، ومعي بالاستوديو ضيفي الخبير في المخاطر المصرفية الباحث الدكتور محمد فحيلي. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر. ومعنا الباحث في الدولية للمعلومات الأستاذ محمد شمس الدين عبر الهاتف، والأستاذ فادي أبو شقرة مستشار أصحاب المحطات أيضا عبر الهاتف. بداية هذا النداء الإنساني، إبراهيم شبيب بحاجة ماسة لدم من فئة أو بوزيتيف لمستشفى سيدة لبنان، وللمتبرع الاتصال على الرقم 81-308-946. إذن 81-308-946 أو بوزيتيف لإبراهيم شبيب بسيدة لبنان. الانتخابات مرت بسلام وأظهرت النتائج الأوزان. الانتخابات مرت بسلام وأظهرت النتائج الأوزان الحقيقية، والناس قالت كلمتها وحاسبت في صناديق الاقتراع. وفجر الانتخابات كان ساطعا وكان نقطة الانطلاق نحو التغيير. المجتمع المدني فاز بثقة الناس وبقوة. الأحزاب المعارضة والسيادية فازت بثقة الناس من جديد وبقوة. أما أحزاب السلطة ففازت بخجل مع تراجع كبير وخروج رموز الوصاية السورية من المعادلة. أما الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات فهو الاقتصاد والمعيشة والإنسان والفقير. فالدولار حلق عالياً وعالياً جداً، والبنزين أصبح يلامس 600,000، والمزود 680,000 ليرة، والرغيف فقد من السوق وأصبح يباع بالسوق السوداء 25,000 40,000 50,000 سعر ربطة الخبز، والدواء اختفى من الصيدليات، والكهرباء إلى التقنين المقنن. فمن الرابح إذن؟ وأي مهمة إنقاذية سيقوم بها المجلس النيابي الجديد للخروج من المأزق الاقتصادي؟ وأي حكومة سترث حكومة الرئيس ميقاتي المثقلة بالملفات المجمدة إلى ما بعد الانتخابات؟ ونعود ونكرر السؤال، من الرابح إذن؟ ببدأ معك وأهلا وسهلا فيك مرة جديدة دكتور محمد فحيلي. الانتخابات انتهت، نتائج بيّنت، الناس حسبت، شفنا مفاجآت، في أحزاب جددت الثقة، جددت للناس الثقة، في أحزاب تراجعت، والمجتمع المدني برز وبقوة. من الرابح في هذه الانتخابات؟
أولا نهاركم سعيد لكم وللمستمعين والمشاهدين بعتاد على الفيسبوك. بالواقع أنا ما بشوف، يعني أنا دايما كنت أنتقد إنتاجية الطبقة السياسية، والانتخابات كانت استحقاق سياسي أكثر من أنه استحقاق دستوري، لأنه أفرزت تكتلات سياسية. اليوم العبرة بالنتائج، العبرة بالنتائج هي بتكوين المجلس النيابي. شو هي المجلس النيابي؟ يعني السلطة التشريعية، واكتمال تكوين السلطة التشريعية بيكون بانتخاب رئيس للمجلس، هيئة المجلس واللجان، حتى يقدروا يباشوا بتشريع بهالواقع هذا. ونحن اليوم لإنقاذ لبنان، استعملت كلمة إنقاذ ومن الرابح، حتى يربح لبنان بدنا نشرع إصلاحات. المجلس النيابي بده يشرع، حتى يربح لبنان بدنا ننفذ إصلاحات، بده يكون في سلطة تنفيذية. وهم تجي أهمية تشكيل حكومة. ما بعرف، في حدود وفي ضوابط لقدرة سلطة تنفيذية على أنه تاخد تنفذ أي شيء يعني حجمه كبير بالنسبة للاقتصاد. وأنا بدي ركز على كلمة إنقاذ، يعني نحن لازم يكون التركيز على إنقاذ المواطن اللبناني، لازم يكون التركيز على اليوم المواطن اللبناني قال كلمته، اليوم نحن بدنا تكتل بحجم الوطن، والتكتل اللي بحجم الوطن يتألف من 128 نائب، مش من 20 ولا 17 ولا 13 ولا 50 ولا 27. لبنان بحاجة ل 128 نائب ينتخبوا من أجل لبنان، ولازم كل التكتلات السياسية يقعوا هالواقع. بل نحن رفعنا شعار لبنان أولا من زمان، بس وكأنه انرفع مع وقف التنفيذ. اليوم أنا بعتقد الوقت كتير مناسب اقتصاديا ولاعتبارات أخرى كمان، وهيدي الطريقة الوحيدة اللي بيربح فيها الاقتصاد وبيربح فيها لبنان.
نعم، الرابح اليوم الأحزاب اللي عارضت، اللي ما كانت بالسلطة، والمجتمع المدني، الأحزاب السيادية. يعني كان في خطاب بالانتخابات على أي مجلس سوف نذهب، أي صورة لأي مجلس اليوم رح تفرزها الكتل أو اصطفاف النواب؟ اليوم عنا 14 نائب جديد من مجتمع مدني، هول وين رح يكون تقريبا اصطفافهم؟ في عنا القوات اللبنانية فازت ب20 مقعد وكانت تسونامي في هذه الانتخابات بفوزة، في عنا اللقاء الديمقراطي 9 نواب، في عنا النواب المستقلين، وفي عنا التيار الوطني الحر بالمقابل وحركة أمل وحزب الله. يعني حسب التقسيمات اللي صارت وكأنه المجلس العدد الأكبر هو للقوى السيادية مع المجتمع المدني، هل رح يقدر يتخذ يعني يشرعوا قوانين تقدر تحمي الاقتصاد؟ لأنه العمل الكبير والجهد الأكبر للإنقاذ رح بيكون على عاتق الحكومة اللي بدها تجي.
هلأ أنا ما بدي ركز على السلبيات، بتأمل تكون كل الأحزاب السياسية الموجودة بالبرلمان تعلمت من أخطاء الماضي. بعتقد بغض النظر قديش ممكن يكون ربح السياديين بالمجلس 2022، ما حيكون أكتر من الربح نحن اللي حققناه بمجلس 2005. أخطاء 2005 بتأمل ما تكرر. العمل لازم يصب بمصلحة لبنان، هيدا أهم شيء. يعني نحن اليوم بعتقد إحساسنا بالنصر، سواء أنا كنت القوات اللبنانية أو حزب الكتائب أو التقدم الاشتراكي، هو وقتها بحس المواطن اللبناني أنه انتصر، لأنه اليوم نحن بدنا لبنان ينتصر. والطحشة على الانتخابات، يعني اللي ما قدر انتخب ضد حزب الله قعد بالبيت وما انتخب. نسبة الاقتراع بالمناطق اللي ترشحت فيها الأمل والحزب ما كانت قدر قد يعني تطلعات الأحزاب حزب الله.
أكثر شيء بالمناطق الأمل المسيحية كانت مرتفعة نسبة الاقتراع.
بالضبط، لأنه
حتى بالمناطق يعني وصلت 45% بالجبل.
كان الانتخاب استفتاء على مين مع ومين ضد السيادة اللبنانية، وخدمة السيادة اللبنانية هي بإنقاذ المواطن اللبناني من الأزمة اللي وقع فيها. اليوم نحن عنا أزمة اقتصادية عم بيعيشها اللبناني ولبنان، تراكمات عن أخطاء الماضي. نحن كلنا أمل أنه كلنا تعلمنا من أخطاء الماضي، عسى أنه أن لا تتكرر. وكيفية إنتاج أو إنتاجية السلطة السياسية بتجي أهم من تكوينها، وهون أنا بعتقد بده يكون التركيز. لأنه اليوم نحن ما بعرف، أو بالواقع سؤال يعني يطرح نفسه، ما إسا ما سمعت أنا بأي اتجاه بدنا نروح لجهة اكتمال تكوين المجلس النيابي من لجهة رئيس هيئة المجلس واللجان. لأنه اللجان يمكن ما بنتمسك فيها كتير، بس في كلام كتير عن رئيس المجلس، في كلام كتير عن هيئة المجلس. وأنا بعتقد
هل من بديل للرئيس نبيه بري؟
أنا بعتقد في بديل، أنه اليوم نحن إذا بنتعامل بشفافية بيكون هيدا شيء كتير منيح. بشفافية بما معناه أنا مع أنه الانتخابات داخل المجلس تكون على عينك يا تاجر، وكل مواطن لبناني يعرف كل شخص بالبرلمان انتخب مع مين وضد مين. أنا مع أنه وقتها أنا بدي أقول مش مع هيدا، طيب مين برشح البديل إذا البديل موجود؟ وبدنا نتذكر أنه نحن اليوم بمجلس ببرلمان، يعني القدرة على إنتاج قرار
حتى لو ما كان في بديل بحجم الرئيس بري قيل انه لازم يصير في انتخابات ويكون في مرشحين حتى لو ما لهم حظوظ، ولكن مفروض يكون في انتخابات، مش انه مين مع الرئيس، مين بيصوت للرئيس بري ومين بيمتنع عن التصويت.
وايضا المسار الديمقراطي، هذا المسار الديمقراطي، هذا المسار الديمقراطي.
وايضا نائب رئيس ونائب رئيس المجلس. ما بدنا ننسى انه ثنائي الشيعي ايضا كمان حافظ على كتلته، و يعني قدر يرجع، يعني الناس ترجع تجدد لهم حضورهم وتعطيهم الثقة من جديد، مع الإشارة إلى خروج حلفاء النظام السوري من المعادلة النيابية.
أنا بدي أتجرأ أقول وقت أنا عم نحصد اللي زرعناه بما معناه، ولازم ننتبه لهالأخطاء هدول. يعني أنا وقت بدي صنف الجنوب أنه شيعي، بعتقد لا يعملنا شيعية، ومرجعيون منا شيعية، وبنت جبال منا شيعية، ومقدوشة منا شيعية، لبنان ملون كتير كتير. وقتها بدي صنف بيوت انها سنية، بيوت منا سنية لانه فيها كنائس الأرثوذكس والموانة، وطرابلس منا سنية لانه فيها مرمرون ومرلياس، وكسر وين مسيحية، ونحن عم نحاول نكون الأقوى. الأقوى كيف؟ إذا أنا بدي يكون الأقوى مسيحيا بدي أتقبل الأقوى شيعيا، وبكون انا يعني عم 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 يعني عم 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 باذي حالي بالطريقه بمقاربتي للمعركه السياسيه. قواعد الاشتباك السياسيه بدها تكون بغض النظر عن تمسكي بديني وايماني بديني، بدها تكون قواعد سياديه. واذا انا برفع الشعار السيادي يعني لبنان اولا، يعني انا اولا لبناني، بعدين ابن الالمون، بعدين سني، وشوفي بيني وبين ربنا هذا شأني أنا. ولا مرة واحد مات وراح ورجع قالنا كيف حسبني ربنا، ربنا وكيف بعتنا على الجنة وعلى النار. ربنا بحسب بالقيامة بعد الموت. طيب خلينا هلأ عايشين كإنسان وكبشر ونخدم وطننا بهالاتجاه هذا. أنا ما فيني أخدم وطني عن طريق دار الفتوى، أنا بخدم طريق وطني عن طريق قناتي أنا كمواطن لبناني، وشو بده مني وطني بهالطريقة هيدي. لهالسبب هيدا إذا نحن منتمسك بشو هو أولا، وأنا مع المسار السيادي أكيد 100%، بعتقد ممكن نبلش نفكر بمقاربة الحلول. هلأ المشكلة بالموضوع، طيب إذا أنا
المسار السيادي لا يعطي كمان يعني من العصا السحرية بالمسار السيادي فقط.
ليش؟ لأنه أنا ما فيني يكون أنا سيادي، ما فيني يكون أنا سيادي وغيري منه سيادي. يعني
في إنقاذ اقتصادي، في إصلاح لعمليات الهدر والفساد اللي تمت كل هذه السنوات. في قرار بدأت تتخذه الحكومة المقبلة إنه لبنان ما بقى في يكمل بهذه الطريقة.
صح،
أجلتوا صح كل الملفات لتحصدوا أصوات بالانتخابات. هلأ اتفضلوا، السعر الدولار ب30,400، تنكة البنزين ب569,000، يعني عم بتلامس 600,000، والمازوت ب680,000 صباح اليوم. مبارح سعر ربطة الخبز ب25,000 ووصلت بمطارح لل40,000 وال50,000 لما فقدت من الأسواق. يعني لوين رايحين؟
أنا ما بعتقد أجلوا شيء، الفساد مستمر وعم يستفيدوا من كل لحظة عم يتألم فيها المواطن اللبناني. يعني حتى اليوم الارتفاع المفاجئ بسعر الدولار هي كانت محاولة من قبل السلطة اللي خسرت بالانتخابات أنه تعاقب المواطن اللبناني على الصوت العقابي. أنا بعتقد كله دعموا الاستيراد بطريقة عشوائية لتيفيدوا جامعتهم أصحاب الوكالات الحصرية، تماطلوا بالحلول بالنسبة للأزمة المصرفية لأنه كانوا عم يستفيدوا من تهريب الأموال إلى خارج لبنان، وعم يستفيدوا من سعر صرف الدولار الرسمي 1500. ما بعتقد هن أجلوا صدفة، لا، ما كان في إرادة للحل، بس مش أنه الحلول مش موجودة، الحلول موجودة، وكل شيء عم بيصير هن عم يرسموه وعم بيحاولوا قدر المستطاع يستفيدوا من الفراغ باتخاذ القرار. يعني نفس الشيء، يعني اليوم هن نحطوا قدام أمر واقع، اللبناني صار عم يتسمع وعم ياخد نوت وانتخب ضدهم بغض النظر عن غطرستهم وعن قوتهم وعن تماديهم بإفقار المواطن اللبناني. انتخب ضدهم، انتخب ضدهم بطرابلس، انتخب ضدهم بالجنوب، انتخب ضدهم ببيروت، انتخب ضدهم بالجبل، بكل الجغرافيا اللبنانية. إذا هذا ما وديلهم إشارة كتير واضحة شو بده اللبناني، وخصوصا للحكومة اللي افترضت حالها عم تعمل شيء كتير عظيم. يعني أنا بعتقد أسقاط لائحة الرئيس المئاتي بطرابلس هي رسالة لكل وزير بهالحكومة. منا صدفة هايدي، منا صدفة، بس أنا خوفي وبعتقد حكينا.
طيب إيه يعني الناس حسبت إنه لمين بدها تجدد للسلطة اللي كانت هي ماسكة زمام الأمور، وقالت للناس منا نتحمل بعض، إنه ما بقى في مي ببلاش وما بقى في كهرباء ببلاش. ليش أمتى كانت الناس هول عم تاخدهم؟
إحنا عم ندفع حق الكهرباء بس هن
يعني
ما عم يعطونا كهرباء.
في خطاب كان بعده بذاكرة الناس هن وعم بيصوتوا بصناديق الاقتراع، وليه وموضوع الإسكان وغير الإسكان، ويعني السلطة قصة الكابيتال كنترول وحماية المصارف، وكمان دعم الرئيس ميقاتي للمصارف وقت هذا المشروع القانون على قياس بين هلالين حماية المصارف وعدم قدرة المواطن على رفع الدعوى القضائية ضد المصارف ما مر، ولكن كان في شغل على انه
هلا في
الناس حاسبت هون
هالنقطة معالجتها ما عم تكون كتير دايقة يعني
شمالا
اليوم
وجنوبا.
نحن اليوم هلا الرئيس ميقاتي هو نائب ببرلمان وسلطة تنفيذية مش تشريعية، ما بعرف قديش عنده قدرة انه يدفع باتجاه اقرار قانون الكابيتال كنترول، بس اسقاط قانون الكابيتال كنترول بيشبه اسقاط التدقيق الجنائي، اثنين بيشبه اسقاط الوصول الى اي نتائج، النتائج المرجوه بالتفاوضات مع صندوق النقد الدولي، توزيع ادوار، السلطه السياسيه وزعت ادوار مع وضد، اللي مع في حقق مكاسب سياسيه واللي ضد في حقق مكاسب سياسيه، وخلينا نمشي بهالاتجاه هذا، بس هن اخذوا القرار مسبقا انه نحن يا جماعه ما فيني فوت على المجلس النيابي وصوت ضد التدقيق الجنائي، خلينا نشوف كيف يوزع ادوارنا وما يصير التدقيق الجنائي، ما فيني فوت على المجلس النيابي وصوت ضد الكابيتال الكنترول، خليني اتحسن بالدستور وسقط طيب. القانون الكابيتال كنترول. بعدين
حالي.
بالنسبة للدعاوى هذه نقطة كتير مهمة، محاسبة المصرفيين شيء ومحاسبة المصرف شيء تاني، ما في يكون المصرف عنده دعاوى وانت تروحي باتجاه إعادة هيكلة القطاع المصرفي، يجب ابراء ذمة المصرف وليس المصرفي الذي اتخذ القرارات الخطأ، لانه ما انا ما ممكن اشتري مؤسسه عليها دعاوى كون عم اشتري مشكل ومشكل صعب تحديد حجمه.
طيب الناس خسرت مصرياتها اوكي من 2019 لهلا دكتور رفحيلي، كيف بدك الناس ترجع تجدد للسلطه ولنواب ولا لوايح كانوا المسؤولين عنا أو الداعمينا هن رافضين يوزعوا الخسائر يحملوها للدولة وللمصارف، إنما الخسائر الكبرى هي تحملها المودع اللبناني مش المصارف ومش الدولة اللبنانية. بدكن ناس تروح بطرابلس وبغير طرابلس تصوت للي هن مسؤولين عن هذه القرارات. خلينا ناخذ مثال بجنوب، ماذا حصل مع الفائز النائب المنتخب فراس حمدان الثائر الاكبر بثوره 17 تشرين اللي تقوس بصدره؟ مين بيتوقع كان انه يخسر مروان خير الدين اللي هو الايماج للمصارف مع كل دعم الاحزاب له؟ المرشح مروان خير الدين سقط بوجه فراس حمدان، شاب محامي بيطلع لمستقبل لبنان وجاب هذه الأصوات. يعني الناس شو قالت؟
لا
كل
لا
حدا أخذ له مصرياته أو دق بأمانة قالت له رح حاسبك،
بس المحاسبة اليوم حاسبتك يعني المواطن قال كلمته، انتخب قدر المستطاع الأشخاص المناسبين اللي هن ممكن يلبوا طموحاته. اليوم هنا هالأشخاص اللي انتخبتهم كيف بدهم يلبولي طموحاتي؟ بدهم يلبولي طموحاتي من المجلس النيابي بالتشريعات الصح بالقرارات الصح
صح.
يعني اليوم أنا الملامة بطلت عن المواطن اللبناني. حكينا عن المقاطعة السنية لقينا أنه يا أما المقاطعة السنية ظهرت بانتخابات بالطائفة السنية قوية أو بانتخابات ضد الحكم، لأنه أنا بعتقد بعتي يعني علامة عالية للشيخ لرئيس سعد الحريري انه انسحب من العراق السياسي، لانه انا بدي اقول انه تسمع على الثوره 17 تشرين وقال كلكم يعني كلكم، وسعد الحريري واحد منهم، انا طلعت تفضلوا خلي القبضاء يطلع بقى. يعني اليوم فيها تكون بهالطريقه هيدي، اجى الشارع السني وانتخب مع الثورة أكثر ما انتخب ضد الثورة. مطرح ما طلع فراس حمدان، مطرح ما طلع فراس حمدان شارع سني، الشارع السني بطرابلس ما انتخب مصطفى علوش، لأنه صعب عليهم، صعب عليهم يصدقوا، صعب عليهم يصدقوا أنه ظهروا، صعب عليهم يصدقوا أنه ظهروا من سعد الحريري، صعب عليهم يصدقوا أنه ظهروا من التكتل السياسي التقليدي. يعني حتى بتغطية،
كانوا عم بيمثلوا الناس،
حتى بتغطية بعض
يعني
الإزاعات،
يعني كان لازم يحترموا قرار سعد الحريري وما يترشحوا، لأنه بالحالتين كانوا خسرانين، خسروا خروجهم ووفائهم لسعد الحريري وخسروا ثقة الناس.
بعد الانتخاب، بعد ما بعد الانتخابات شو ما بقول بده يكون في علامات استفهام عليه، بس انا كنت ضد انه الدكتور مصطفى علوش يترشح انا شخصيا. هادي حبيش هذا شأن العكاريين، بس الدكتور علوش هو بمنطقة انا بنتخب فيها.
يعني طرابلس مع الثورة،
انا نتيجة الانتخابات بينت هالشي هيدا على الاكيد، باستثناء بعض الاستثناءات. يعني
طب هل هي نقطة، هل هي نقطة الانطلاق كانت هي بوان دو ديبار ل 2026 لصورة مجلس نيابي أيضا كمان مغاير لهذا المجلس؟ يعني لو المجتمع المدني اتوحد كان جاب 50-50، هيدي الصورة عم بتقول انه خلص المرحلة الجاي هي مرحلة تغيير.
أنا ضد
لأنه هال... بقى بيحمل لبنان فساد ومرق لي لمرق لك.
يعني بجملتك أنا بالعكس انبسطت أني تعرفت على ألوان المجتمع المدني وشفت شو أنتج وشو عمل الناخب اللبناني. تحضير لل 2026 على أمل أنه اللي أنا انتخبتهم قادرين يعطوني شيء قبل 2026. بس أهم ما أنتجت انتخابات 2022 هي بداية التخلي عن الإقطاعية السياسية.
بداية التخلي عن الإقطاعية السياسية،
لأنه طريقة الانتخابات ما راحت باتجاه أسماء معروفة. يعني وقت الأباني بيسقط ببيروت وفؤاد السنيورة مبطل نتسمع حفظ الألقاب، نتسمع عليه لا بصيدا ولا ببيروت. وعندك ب يعني مثل يعني هل أرسلان مروان خير الدين، منو مروان خير الدين، أرسلان مروان خير الدين يعني، وهذا كتير مهم. وأنا بعتقد التقدم ومارك ضو والتقدم الاشتراكي
وحليمة قعقور ونجاة صليبة،
وأنا بعتقد التقدم الاشتراكي شارع جون بلاط جير كتير من الأصوات لكتير ناس ثورويين، وأنا بعتقد انتخبوا مع الثورة أكثر من انتخبوا ضده.
جدد الثقة لجون بلاط بشكل يعني كان المطلوب، كان المطلوب إسقاط مروان حمادي من لائحة جون بلاط. نجح مروان حمادي وصار عنده 9 نواب وليد جون بلاط، ولم ينجح وئام وهاب وطلال إرسلان. كانت يعني أصوات شارع جملاطي أو دروز تصب كلها بلائحة الشراكة والإرادة.
أنا مروان حمادة،
مروان مكان مروان حمادة،
مروان حمادة بيختاره بأي وقت وبأي ظرف. ثوروي للعظم،
فكيف الدنيا الصور؟
مروان ثوروي للعظم، ما منه تقليدي. أنا شخصيا ما بشوفه رجل سياسة تقليدي أبدا، بالعكس هو مع وبيتغير وبيأمن بلبنان السيادي ولبنان أولا وأخيرا.
كلهم يعني كلهم أثبتت أنه مش كلهم يعني كلهم، لأنه الناس جددت الثقة لأحزابها. يعني بالجبل الرابح الأكبر وليد جملاط، وبكل لبنان أنه زادت كتلته ما نقصت، بالعكس خسروا الليحة الضد تسونامي القوات اللبنانية بالمناطق المسيحية وبالجبل، الكتائب والمستقلين، المجتمع المدني، يعني كلهم يعني كلهم ما مشيت. يعني
إدارة حملة
كانت نص بنص،
إدارة حملة
يعني المجتمع المدني نجح، بس كمان الأحزاب أيضا تم تجديد الثقة لها.
هلأ ليك إدارة حملة انتخابية ناجحة شيء، وانه انت الحكم على انه انت انتحلت شخصية التغييري ولا تغييري، هذا جاي وبدي اشوف ادائك بالمجلس النيابي. وأنا بعتذر إذا كلمة انتحل شخصية تغييري كانت كتير قاسية، بس الحكم
بأداء
بأدائك بالمجلس
النيابي بالتصويت على مشاريع القوانين
بإقرار
وبإقرار.
صح، ومشان هيك أنا مع أنه تصويتي يكون فيه شفافية
وعلني.
بدي أعرف. صح
مستمعينا، ننتقل إلى ضيفي عبر الهاتف الأستاذ فادي أبو شقرة، ممثل موزعي المحروقات ومستشار أصحاب المحطات. ألا معك أستاذ فادي؟
أنا بحييكي وحيي ضيوفك، يعطيكم العافية جميعا.
أهلا وسهلا فيك أستاذ فادي. ما لحقت خلصت الانتخابات لارتفع الدولار وصارت تنكة البنزين ب 569,000 والمازوت ب 680,000. أكيد هالشي مرتبط بارتفاع سعر الدولار، ولكن كيف ممكن يهدي المواطن بهالوضع هيدا؟ وقديش بعد مفتوحة الأسعار إلى الأعلى؟
مدام رينا، اللي حصل معنا نحن قبل الانتخابات، بحكيكي في الصراحة، قبل الانتخابات كان في شحن مادة البنزين كان عم يتسلم كميات خفيفة لإلنا كموزعين وكأصحاب محطات. نحن صارت اتصالات قبل الانتخابات تمنوا علينا بعض المسؤولين والمعنيين انه خلينا نمرق فترة الانتخابات، ونحن كذلك الامر كنا مشاركين بالرأي كرمال العالم تعرف بدها تتنقل من بيروت على الجنوب، من بيروت على الجبل، من الجبل على بيروت، يعني في حركة انتخابية، لأنه موضوع صايرفة ما كان عم يحول مبالغ لشركات المستوردة ليخطروا يسلمونا لإلنا مادة البنزين. خلصت الانتخابات كان في حركة كتير كبيرة على محطات البنزين والمخزون ما كان كافي، يعني بلش التقديم من يوم الجمعة، جمعة سبت أحد كان في حركة كتير كبيرة، التنين سكروا شركات المستوردة، ثلاثة ما سلموا بضاعة، امبارح الأربعاء طلعت الصرخة والصوت. امبارح كان في عندي اتصال امبارح الصبح مع دولة الرئيس مخاتي، شرحت له كل الوضع وكل التفاصيل، كان عايش بهذا الجو وحكى مع وزير الطاقة، كان في اجتماع امبارح بوزارة الطاقة، شركات المستوردة، نقابة المحطات، الموزعين، كان في مجموعة من الشباب اللي بحثناه. نحن همنا تكون البضاعة متوفرة كرمال المواطن يكفي انه عم يعبي اليوم تنكة البنزين بنص مليون وخمسين الف، كذلك الامر ما تكون موجودة. انا هذا اللي بتعجب فيه، يعني الله يعين المواطن على الوقت وصلنا له، انه قديه غالي اليوم تنكة البنزين ببعض الاوقات ما بتكون موجودة. اللي حصل صار اتصال بحضورنا بمصرف لبنان، وصار في تمني انه اعادة نظر بهذا الموضوع. مصرف لبنان رجع تحول مبالغ للمصاري من شان موضوع المحروقات، وراح يدور يحول يوميا لعندي. هذا الشيء نحن ما بنعرفه، لنقدر نحن نستمر. اليوم كلنا بنعرف تنكة البنزين عم تتحول ثمنها باللبناني على دولار على سعر صيرفة اللي هو اليوم 23,700. إذا اليوم نحن ما نفلت سعر صيرفة ويصير يتسعر البنزين على سعر سوق 30 و30 و50، وين بنصير؟ هذا اللي عم نقوله. وقديه بيصير سعر الدولار؟ هون المشكلة. نرجع منأكد، إذا ما كان في استقرار وفي ثبات لسعر الدولار وفي سقف، معناتها رح نضلنا عايشين بتوتر للمشهور.
نعم، يعني اليوم شفنا عودة مبارح واليوم وقبل دغري، يعني مباشرة تاني على الانتخابات، عودة طوابير البنزين والاستفاف والنطرة. يعني قدي بدأت تتكرر هذه المشاهد، ونحن هلأ رايحين على آخر جلسة للحكومة اللبنانية بنهار الجمعة غدا، ومن بعدها لانتخاب رئيس للمجلس النيابي وتوزيع مهام اللجان وانتخاب اللجان لتتشكل حكومة. ما حدا بيعرف قدي بدأ وقت، يعني قدي ممكن يرتفع الدولار هون، قدي ممكن تصير صفيحة البنزين، يعني هيدا الرقم مرشح إلى الارتفاع، عم نربط بالجو الاقتصادي والسياسي المرتقب، ولا ممكن تتشكل حكومة يعني بأسبوع بلبنان؟ أكيد
يعني تاخد وقتها. نتمنى ما يكون في فريق، نتمنى تضل الحكومة هلأ تصريف أعمال طافة.
هيدا شو رح يصدر جدول يصير كل جمعة أيضا؟
نعم نعم، موضوع الجدول ما فيه حكومة تصريف أعمال، كل وزير بوزارته بده يقوم بواجباته، مش انه اذا استقالت الحكومة ما بترجع الحكومة تصرف اعمال. بالنهاية في بلد، في مواطنين، المواطنين اليوم بدهم اكسجين، اذا ما في حكومة تكسر الاعمال، ما في خبز، ما في دواء، ما في بنزين، هذا الشيء ما بيجوز. أكيد تطلع الحكومة مثل الحكومات السابقة تصرف أعمال، بس نتمنى ما يطول الفراغ، لأنه ما بقى قدرانين نحمل المواطن اللبناني انكوى انكوى من الغلاء. خلصت الانتخابات وبعد منا شو رح يصير؟ هذا اللي عم نقوله.
هلا كانت الصورة مبينة انه ما بعد الانتخابات جاي الأسوأ، بلشنا بالأسوأ وسيأتي الأسوأ من هذا الأسوأ.
نعم، هذا الشيء اللي مسناه، هذا الشيء بلشناه بلمسوه من السنين ثلاثة أربعة، من أزمة خبز لبنزين لكل شيء بالبلد، والمواطن اللبناني فتكا عايش في وضع توتر وما معه هذيك الماديات. اليوم ما ننسى انه ترك البنزين قاربت الحد الأدنى، فده الحد الأدنى بلبنان اليوم
637 ألف.
طب هي
بس معلي تم اقراره بتوصل للمليون.
هذا الشيء بجوز؟ هذا الشيء نحن اللي عم نطالب فيه، وهذا اللي عم نعلي الصوت. كل شيء عم يصير غلا، المواطن عم يدفع الثمن، الموظف عم يدفع الثمن، العسكري اللي عم يروح على اشغاله عم يدفع الثمن، كل شخص عايش بهالبلد ومعاشه محدود هو اللي عم يدفع الثمن. نحن بالنسبه لنا كاصحاب مصالح يمكن يزعلوا مني، يزعلوا، بس نحن عم نقبض ثمن التنكي. صحيح انه في اصحاب مصالح عم يدوب رسمالها، لان كان رسمالها شيء وعلى الغلط صار شيء ثاني. في اصحاب محطات عم تسكر، ما بقى قطران تكفي لانه الرسمال تبعها ديف دوابين. بس بالنهايه
طب الجعاله اللي بتقبضوها، الجعاله اللي بتقبضوها يعني هون كمان عم بتكون بلكي متفاوته،
عم تتاكل بغلى اسعار الدولار. لانه نحن اليوم مثلا بعنا البضاعه جمعه سبت احد سنين ما تسلم بضاعه، ثلاثه غلت التانكي 35,000، وانت جعالي بعد ما راح الجعالي وراح الربح وراح الرسمين. وكذلك الامر صلوا جمعه ما سلموا بضاعه، اليوم كمان غلت تانكي بنزين 17,000 ليره. اليوم صرنا نحن بعتبه 559,000 التانكي.
طيب عندي سؤال، هالدولار هالدولار ارتفع صار 30,400، هالدولار بينطبق على البنزين مثل ما بينطبق على المازوت، ليه بدها ترتفع 17,000 البنزين والمازوت 65,000؟ لأنه وفقا لارتفاع سعر صرف الدولار للسوق الموازي والحرة ل 2600 ليرة. يا ريت بتشرح لنا هي كيف هي.
خلينا نحن نوضح الأمور.
ليه المازوت ما ارتفع بس بالنسبة اللي ارتفع فيها البنزين؟
لا البنزين كمان ارتفع.
صحيح، بس 17,000 ليرة، المازوت 65,000.
اليوم المازوت قد صار تركت بالضبط 680,000 ليرة.
680,000 بزيادة 65,000 ليرة.
لا لأنه المازوت عم يندفع ثمنه كاش دولار، يعني عم يتسعر المازوت على سعر سوق السودة، يعني سعر سوق السودة سعر الدولار بسوق السودة. اما البنزين عم بيتسعر على سعر صيرفه. نحن منبيع باللبناني على المحطه وعم ندفع اللبناني للشركات، والشركات هني بيحولوا الاموال للمصارف على بيقبلوا ثمنهم على سعر صيرفه اذا حولن بنك المركزي. في خسائر هون عم بتصير، فرق بسيط. يعني نحن مثلا بعنا البضاعه على 23,000 اليوم و700 صيرفه. الاسبوع الماضي نهار الجمعه كان 22,600، يعني غلي صايرفة 1,100 ليرة. بس سوق السعودي بالنسبة للمازوت غلي من 27 ل 30,700، هون الفرق.
نعم أستاذ فادي، بدي أختم معك يعني الصورة للأسبوع المقبل. هلأ نحن بزودي هالقد، الأسبوع المقبل مثل ما عم نقول، رح أرجع أذكر أنه رح تكون هذه الجلسة الأخيرة للحكومة نهار الجمعة غدا. طيب هون دخلنا بحكومة تصريف أعمال، مين بيقدر يجمد الدولار؟ والكل كان ناطر لبعض الانتخابات لرفع الدولار، حتى كل القرارات اللي بدها تطلع اللي هلأ موجعة هني وفالين حكومة معا للإنقاذ كلها رح تؤدي إلى ارتفاع الدولار. كيف ممكن يطلع جدول مع ارتفاع الدولار؟ يعني يمكن مرتين بالأسبوع، يكون يمكن مرتين بالأسبوع، ممكن بتوصل كمان يعني تنكة البنزين قريبا إلى المليون ليرة.
يعني أنا اللي شايفه واللي عم بلمسه، ما بعرف، كل عمري أنا بكون متفائل، بس هلأ اللي شايفه بالوضع اللي احنا فيه، يا ريت الموضوع بإيدي وبإيدي تتريمه. أنا بعرف إذا بإيدي تكون تنكة الوضع موضوع الدولار بيجيب مافيات بالبلد هم اللي عم يحركوا بكبسه زر، لأن الدولار عم يتغير يوم الأحد وعم يتغير بالليل. مين عم يطلب دولار بالليل؟ طبعا في شيء لازم الحكومة تعرفه، لازم المسؤولين بالدولة اللبنانية يعرفوا الموضوع. مش عنا بس نحن بنعرف انه كل ما عم يصير ارتفاع المواطن اللبناني عم يكون ضحية، ونحن مواطنين والله يعين المواطن.
انا بدي اتشكرك الاستاذ فادي ابو شقرة، ممثل اصحاب اصحاب المحلوقات ومستشار اصحاب المحطات، اهلا وسهلا فيك.
شكرا.
دكتور فحيلي، ممكن نوصل لمطرح كثير
هلا مش توقع اسعار المحلوقات عم ترتفع عالميا؟
اذا اليوم هالقد
عم ترتفع عالميا،
يعني نحن لمسنا الحد الادنى 600,000
وما في ضوابط.
ومين قال انه الدولار رح يبقى بس 30,000؟
لا ما في ضوابط، ما في ضوابط. بس انا على اكيد انه اللي عم بيصير اليوم بسوق الصرف ما له مبررات اقتصاديه، لانه بين قبل الانتخابات وما بعد الانتخابات اذا تغير اي شيء على صعيد المحلي، انه اذا الحملات الانتخابيه فتت دولارات واللي حامل الدولار بده يصرف باللبناني، كان في عرض للدولار مش طلب على الدولار، ما صار في طلب استثنائي على الدولار. يعني ما في شيء اقتصادي بيبرر ارتفاع الدولار إلا المحتكرين. كان في بنيوا توقعات على وضع أسوأ بعد الانتخابات ونفذوا على توقعاتهم، هذه إياها
المحتكرين.
عامل الخوف لعب دوره كتير أساسي. يعني أنا بأكد لك ما حدا عم ينزل على السوق يشتري الدولار على سعر 30 و 30,400، لانه ما في طلب استثنائي على الدولار.
يعني ما في مبرر لهذا،
ما في مبرر.
مثل ما قلت انت انه اللي خسروا
الصوت العقابي عم بيعاقبون عليه، هن اللي مستلمين هن مستلمين السوق، هن مستلمين المحتكرين. يعني ضيفك على التليفون قال انه مين اللي عم بيحرك الدولار الاحد بالليل، ومين عم بيحرك الدولار بالليل، ومين عم بيحرك الدولار كل ربع ساعة. يعني اليوم انت مبين، يعني اليوم هالتحضير ليش كانوا عم بيحضروني الى اسوأ الى ما بعد فيما بعد الانتخابات؟ شو متوقعين بده يصير؟ انه شو يعني؟ طيب اذا انا توقعت الاسوأ بعد الانتخابات، نتيجة الانتخابات لازم تريحني كمواطن لبناني. يعني المواطن اللبناني لازم تكون ردة فعله ايجابية، لازم تكون الابتسامة واسعة على وجهه. اللي دخلوا بالانتخابات لازم يكونوا مبسوطين. طيب كل هالعوامل الإيجابية ليش انعكست سلبيا على الاقتصاد؟ يعني معناتها في حدا عنده المحرك، هالمحرك السلبي التدميري، وعم بحركه. وهيدا اللي أكتر شيء انأذى أو تأذى من نتائج الانتخابات. وأنا هيدا باب القصيد. يعني اليوم هو مثل كأنه عم بيقول لي يا شعب لبنان، إذا أنتوا بدكن هيك مجلس نيابي، هيدا الاقتصاد اللي حيناطركن.
يعني الخاسر الأكبر كما قلنا الاقتصاد
اللاسياديين، الخاسر الأكبر هو المواطن اللبناني لسببين. اليوم المواطن اللبناني بيحركوا الخوف كتير كتير، ولسوء الحظ بيتصرف بطريقة كتير كتير بتأذي أكتر. يعني لحظي، هو اليوم تأقلم للمتغيرات الاقتصادية. في كتير منا نحن بلبنان بيعتمدوا على تحويلات من الخارج. في عنا ما يقارب $7 مليار بتجينا من الخارج. هال7 مليار بتجي من الخارج، كونه نحن بنصرف اللبناني بلبنان، بيصير في عرض للدولار أكتر من طلب. ما في أي مبرر لارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء بالشكل اللي عم نشوفه. يعني بين ليلة وضحاها، 15 خلصت الانتخابات، 16 بلسنا نشوف ارتفاع بالدولار. شو هالماجيك هيدا؟ سحر. سحر سحر سحر.
ماذا بعد الانتخابات؟ ارتفاع في الدولار، ارتفاع في أسعار المحروقات، وعودة طوابير البنزين، ومخزون القمح والطحين مهدد بالنفاد. أي أزمة اقتصادية سيواجه المجلس النيابي الجديد؟ حكينا بموضوع البنزين والمازوت مع فادي أبو شقرة، وحكينا بموضوع ارتفاع الدولار. وهيك إذا بدي أرجع أعمل عرض سريع على فكرة ضيف الباحث محمد فحيلي، بيقول أنه ارتفاع الدولار لا مبرر لهذا الارتفاع بأي شكل من الأشكال، ولا حتى أنه يرتفع بالسبت وأحد وكان في بالعكس، يعني عم يتم صرف الدولار للعمل في السوق بالليرة اللبنانية، يعني ما في عليه طلب. يعني مش
اجمالا الانفاق فاتوره الانفاق فاتوره
الانفاق كانت لبنانيه بالليره اللبنانيه ما في هداك الطلب عليه لحتى يكون في مبرر لهذا الارتفاع. انتقل الآن معك دكتور محمد فحيلي لموضوع الرغيف الطحين نفاد المخزون وأيضا هذه الأزمة التي بدأت منذ يومين وبالأمس يعني وصلت للذروة قبل أن يصبح معنا معالي وزير الاقتصاد أمين سلام. بهيك بشكل سريع يمكن كمان كانوا هلأ عم ينزاعوا بالموجز قدي صارت ربطة الخبز بأسعاره. رح نرجع نذكر بهذه الأرقام لسعر ربطة الخبز اللي صدرت هو
بغض النظر عن سعر ربطة الخبز اليوم الأزمة أزمة الطحين والخبز عنا بلبنان بلشت بانفجار المرفأ لأنه في إهراءات تفجرت
وكانت هي المخزون
الأكبر للقمح. أضاف إلى ذلك أزمة أوكرانيا والهجمة الروسية على أوكرانيا.
هلأ الخبر أيضا بعده جديد أنه نحن رايحين على أزمة أمن غذائي بالعالم بسبب
أزمة الأمن الغذائي بالعالم هي لسببين. أولا في عنا ارتفاع بسعر القمح، في عنا ضبابية قوية لجهة ما إذا كان موسم القمح والذرة ل 2022 بده يتوفر لأنه هلأ بيجي بالصيف وبعد الحرب الروسية على أوكرانيا قائمة وتستمر، يعني في احتمال هالحصاد هيدا ما يصير. إضافة إلى أنه أنا ما بعتقد بدها تكون روسية قلبها كبير وتسمح لأوكرانيا تصدر القمح والذرة تبعتها إلا إذا كانت بدها تاخدها عن طريق تاني. يعني لهالسبب هيدا حتى الدول اللي متوفر عندها فائض من القمح والطحين منع على استعداد أنه تصدر أو تأمنه لدول أخرى. يعني إضافة إلى السعر عندك تأمين المواد منه متوفر، بيسموها هيدا مثل صدمة سلبية للواردات، هيدا قائم.
لا.
ونحن من قبل 2020 عم نعتقد وطلع تصريحات كتيرة من السلطة التنفيذية لجهة إدارة الأزمة، بس أنا بعتقد إدارة الأزمة يعني انتزاع الألغام، نحن عم نمشي بين الألغام ما انتزعوا الألغام، وإمكانية أنه يفجر واحد فينا وارد بأي لحظة. هلأ بكرة مفروض باخرة تنزل حمولتها من الطحين بطرابلس بمرفق طرابلس شي 7000 طن أو شي من أنه ما نسيت الرقم، بس هيدا لحظة أنه بتجي بالقطارة ما بتمنع إمكانية المضاربين أنه يلعبوا بعصاب الناس واللي بده ينعكس على أسعار الطحين وأسعار الرغيف على الأكيد. يعني اليوم أنت عندك سعر المازوت على ارتفاع، سعر الطحين القمح على ارتفاع، من الطبيعي بده يتأثر سعر الرغيف. هلأ صار قرار السلطة التنفيذية أنه هل يا ترى أنا بدي أدعم الرغيف ولا لا، وإذا بدي أدعم الرغيف لمين، وهل يا ترى أنا فيني أضبط السوق إذا بدي أدعم الرغيف مش كل مشتقات القمح والطحين، يعني الدوناتس والكرواسون والخبز الفرنجي وكل هدول، لأنه أنا ما ولا مرة فت على فرن وشفت بس الرغيف العربي. وعندك الرغيف العربي بينعمل من قمحة تختلف عن القمحة اللي بينعمل منها الباتيسيريز التانيين، وعنا أرض لبنان فيها تزرع قمح، ما بعرف إذا وزارة الزراعة أخذت قرار بس الموسم خلص.
هيدا القمح
الحب الآسيا
بس
بعد ما بقى فينا نزرع هلأ خلص الموسم الزراعة
ما بينعمل منه
في الخبز العربي. صح
الخبز العربي صح. بدي أذكر بأسعار ربطة الخبز حسب ما حددت وزارة الاقتصاد والتجارة. أسعار ربطة الخبز كالآتي: ربطة الخبز الصغيرة وزن 388 جراما ب 8000 ليرة، ربطة الخبز الوسط وزن 855 جراما ب 13000 ليرة، وربطة الخبز الكبيرة وزن 1095 جراما ب 16000 ليرة. حتم التسعيرة الجديدة الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات التي تؤثر مباشرة في سعر إنتاج الطحين وفي كلفة إنتاج ربطة الخبز وكلفة النقل، إلى جانب ارتفاع سعر القمح في الأسواق العالمية نتيجة الأزمة الأوكرانية.
يعني في عمل يعني عالمي،
حتى ربطة الخبز هلأ بدها تتبع سعر الصرف والأزمة الأوكرانية وارتفاع الأسعار القمح عالميا. ما في شيء بقى بلبنان اسمه مدعوم أو ثابت.
هلأ لحظة، إذا بتحلي 920 أزمة وبيبقى فقط أزمة الطحين وأزمة المحروقات بنقبل نحن فيها، فإذا الحكومة اللي جاية فيها تحل كل شيء من أزمات عم يقع فيها المواطن اللبناني وتبقي لنا بس أزمة الطحين، أزمة الرغيف وأزمة المحروقات بنقبلها. يعني اليوم نحن إذا بتباشر الدولة بالإصلاح، إذا بتباشر الدولة بتحمل المسؤولية تجاه الاقتصاد اللبناني، بتتصرف بشفافية وبمصداقية مع المواطن اللبناني وبتشتغل، مش ما تلتهي بالتصريحات بقدر. يعني اليوم أنا ما بعرف إذا نحن حناخد غاز من مصر ولا لا، ما بعرف إذا نحن حناخد كهرباء من الأردن ولا لا. إجينا درنا بصاري على الكلمة ويعطيه عافية وزير الاقتصاد، أملنا 150 مليون دولار من البنك الدولي لشراء القمح، بس هل يا ترى القمح متوفر لشراءه بالعالم؟ ما أنا بعتقد يعني حتى توفر هالمادة صار في علامات استفهام عليها. وشو هو القمح اللي عم بيجينا؟ وهل يا ترى عم بيصير في احتكار بالسوق المحلي؟ لأنه بعتقد أحد تصريحات وزارة الاقتصاد كانت إنه نحن أملنا طحين، ليش الطحين خلص بهالسرعة هيدي؟ يعني هل يا ترى في حدا عم بخزن طحين ناطر حتى يغلى السعر ويبيعه على الغالي؟ يعني وما يعني وكمان في احتمال يقول لك نحن ما عندنا موظفين تنراقب كل زاوية من زاوية لبنان. وبالوقت اللي كانت وزارة الاقتصاد عم تدور على كل السوبر ماركت حتى تشوف التسعير، كلنا بنعرف انه كانت معظم التسعيرات كانت على سعر الدولار 33,000، رغم انه كان الدولار بهديك الايام على 20,000. اليوم أنا خوفي ما يبلش التسعير على 45,000 لأنه الدولار صار 30 وعلى. يعني الرقابة بالسوق ما عم بتكون متوفرة أبدا لجهة ضبط ارتفاع الأسعار، لأنه إذا بتشوفي سعر الدولار عم يتغير بس أسعار مواد الاستهلاك ما عم تتغير، ما عم تلحق سعر الدولار لا صعودا ولا نزولا، صعودا أكثر من نزولا. يعني
أكيد على طول صعودا الأسعار مع كل تحرك وزارة الاقتصاد والإجراءات اللي عملها وزير الاقتصاد،
يعني بظل هالتقلبات
يعني ما نفع شيء مع التجار ومع
يعني هذا أكبر دليل أنه بظل هالتقلبات اللي عم بتصير والاضطرابات بسعر الصرف، كان لازم مصرف لبنان الهدف تبعه يكون استقرار سعر الصرف، مش توطية سعر الصرف أو أي يعني استهداف 20,000 15,000 سعر صرف. بعتقد كان خطأ استقرار سعر الصرف، يمكن يكون أسهل إنه أقدر أضبط سعر الصرف على 25,000، يمكن أسهل من أني وطي سعر الصرف 20,000 وحجم التدخل بيكون أصغر.
نعم دكتور محمد، مستمعينا نتابع حوار بيروت، وينضم إلينا الآن وزير الاقتصاد الأستاذ أمين سلام. أهلا وسهلا فيك أستاذ أمين. معالي الوزير،
أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم.
الانتخابات خلصت على خير، والأزمة الطحين والدولار حلقت بالعالي، كيف ستواجه وزارة الاقتصاد أزمة نفاد الطحين؟ شفنا بالأمس معالي الوزير قدي صارت ربطة الخبز بالسوق السوداء كانت عم تنباع وما في خبز بالأسواق.
أنا أولا أكيد بحب أقول أنه نحن سعيدين جدا أنه أنجزت الانتخابات وانتهت وصارت ورانا، لأنه عنا شغل كتير كبير، وأن مجلس النواب اليوم اللي إجا متنوع وطامح أنه يحسن الأمور، أنه يتحرك بسرعة ليقدر يستكمل كتير من العمل كمان اللي اشتغلت عليه هالحكومة بملفات كتير دقيقة وكتير حساسة وتتطلب السرعة والوعي لا نقدر ننقذ البلد. هيدا بالباب الأول. بالباب الثاني بالنسبة لموضوع أزمة الخبز، نحن مثل ما شفنا ومثل ما بنعرف كتير منيح، قلنا نحن فترة نتخبط في هذا الملف، لأنه بنعرف أنه إمكانيات الدولة كتير محدودة، والاعتمادات اللي عم تفتح كانت من مصرف لبنان، يعني بلشنا نحن مثل ما قلنا صرنا بالخط الأحمر، وفي حرص كمان انه ما يتقرب على ما تبقى من اموال الاحتياطي بمصرف لبنان. فاخر فتره لجأنا لحقوق الصاحب اللي عطينا اياها نحن صندوق النقد الدولي لنأمن للمواطن اللبناني يعني اقل ما يمكن من حقوقه اللي هي الدواء ولقمه الخبز، ونحن طلبنا انه يكون هذا الامور مسهله وميسره. كان بعده عم بيصير تأخير بفتح الاعتمادات لأنه عم نلجأ لآلية مختلفة، وهيدي الآلية عم بيكون فيها كتير تدقيق على الكميات وعلى الأسعار وعم بتأخر. نحن اليوم مثل ما بنعرف موضوع القمح بيصير طلبات على أسعار دولية، على أثر هذه الطلبات تفتح الاعتمادات، وبعدين البواخر لتوصل بدها تقريبا 3 أسابيع لشهر، فعملية لوجستية كتير صعبة. اللي صار معنا من يومين لا يختلف عن اللي صار معنا للأسف، مش عم نبرر، من فترة تقريبا أقل من شهر. مشان هيك أنا لجأت لحتى ريح المواطن، أضمن استمرار تدفق مادة القمح على لبنان، ونضمن استقرار بسعر دعم لربطة الخبز لفترة طويلة لبين ما نلاقي حلول مثل ما بيقولوا طويلة الأمد أو حلول مستدامة. عملنا الاتفاق مع صندوق البنك الدولي،
مع البنك الدولي
ب 150 مليون دولار، ومشكور البنك الدولي تجاوب مع لبنان بشكل كتير سريع بالوقت اللي في كتير أمور تانية ما مش، بس هيدا موضوع إنساني. موضوع قرض البنك الدولي كمان صار سوء فهم لإله إنه اعتبروه بعدنا عم نتدين، هيدا قرض لشبكة الأمان الاجتماعي، هيدا مش دين بهيك دين بشكل عام إنه عم ناخد قرض. ما نحن حتى شبكة الأمان الاجتماعي اللي اليوم عم ندفع منها مساعدات اجتماعية كمان هيدي قروض، فهيدا القرض نحن تجاوبوا معنا بأقل من شهر كان إنجاز مميز. الهدف منه كان إنه نخلق استقرار لتسعة أشهر لقدام.
نعم.
نحن اللي كان عنا الصعوبة إنه جبنا موافقة البنك الدولي، طلعنا موافقة مجلس الوزراء، وهلأ يطلب من مجلس النواب الجديد كمان إنه يعطي موافقة نهائية. هيدي العملية لنوصل لمجلس النواب يعطي الموافقة النهائية ونخلص الأمور كلها بدنا تقريبا شهر ونص نحن من اليوم لحتى يصير هيدا القرض فاعل ويبلش الدفع. فهيدي الفترة من هلأ لا هالشهر ونص نحن بعدنا عم نتعذب لأنه بعدنا عم نتبع نفس الآلية اللي هي أنا طلبت القرض لأخلص منها، لأنه قرض البنك الدولي لا بيعود عنا تأخير بطلبات القمح، ولا بيعود عنا تأخير بشحن الكميات، ولا تأخير بدفع.
هاي لمدة 9 أشهر، يعني صحيح. مش أكتر من 9 أشهر، ولكن اليوم غدا الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء ودخلنا بحكومة تصريف أعمال، هذا القرض اعتبرته تم الموافقة عليه وهو إنجاز، ولكن مجلس النواب إلى حين أن ينتخب رئيس المجلس واللجان النيابية ويقرروا إذا بيدوني صوتوا إيه ولا لا على هذا المشروع لحتى تصير قادر هيدا الكاش تتصرف فيه، مظبوط معالي الوزير؟
صحيح. لازم
يعني بهيدا الوقت الضايع اليوم طالع صرخة الأفران، في حوالي 6 أفران سكرت أو في أفران رايحة على التسكير، طب نحن كيف منأمن للناس؟
كان شو صار؟ ما بعرف إذا اليوم تبعتوا اللي صار اليوم. أنا اليوم إلي من ساعات الصباح الأولى باكرا جدا على اجتماعات أنا والأفران وأنا والمطاحن، وأنا يعني اشتغلت إني أطلب من عدة مطاحن أنا هي وين الخلل صار؟ إنه آخر اعتمادات انفتحت في عدد من المطاحن بواخره فاتت، وفي عدد من المطاحن ما فاتت، يعني ما كان دعمت كميات القمح تبعيتهم لأنه إجت طلباتهم بعد غيرهم. اللي صار إنه هيدا أثر على بعض المطاحن اللي بتعطي مناطق معينة بلبنان، صار في عنا هالأزمة. اللي عملته اليوم أنا إنه المطاحن اللي عندها كميات كبيرة طلبت منا فورا اليوم، وهلأ تم هذا الموضوع من ساعة ونص بدأت الكاميونات تروح على مطاحن عندها كميات أكبر إنها تساعد المطاحن اللي اليوم بدها تعطي مناطق ما بقى فيها خبز، وقسمت الكميات اليوم بين المطاحن حتى نحل الأزمة. وأنا يوم الجمعة بمجلس الوزراء عندي فتح اعتمادات جديد حتى نحل هذا الموضوع ونريح السوق على القليلة من هلأ لان نخلص موضوع البنك الدولي. هذا واقع الحال بهالساعة.
طيب يعني هون اليوم بيعتبر المواطن أنه انتهت هذه هالأزمة والخوف من نفاد الطحين، بيعتبر أنه على لسان معالي وزير الاقتصاد بتطمنوا أنه ما في بقى هذه الأزمة؟
بطمن وبكامل الثقة أنا أنه اليوم حيشوفوا تغيير فوري وحتبلش المطاحن ترجع تسلم للأفران يعني يا من اليوم المساء يا من بكرة صباحا، لأنه أنا ما بقبل حتى أنه 3-4 أيام ينحكى بين قطاع خبز عن العالم. لو نحن فايتين على عطلة نهاية الأسبوع، بس أنا تحركت بالموضوع اليوم حتى ما يصير أي تأخير، وحنشوف الحلول بدءا من اليوم.
بدءا من اليوم وغدا صباحا رح تكون سعر ربطة الخبز مثل ما حددتها 16,000 ليرة الكبيرة رح يلتزموا فيها، أو إذا انقطعت ببعض الأفران بتصير ب40,000؟
لا 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 أبدا أبدا أبدا. نحن اليوم أنا طلعت مجموعة كبيرة من يعني من القرارات الكتير أساسية ومهمة بموضوع الخبز، اللي هي تحديدا تمنع استعمال أي من مادة القمح لأي شيء غير الخبز العربي أبدا، وبدو يصير التزام كامل لنأمن استمرار هالمادة. وتاني شيء بالنسبة للأسعار، طلعت جدول أسعار جديد. أنا مثل ما بنعرف عنا 3 ربطات خبز، نحن صغيرة والعادية اللي هي المتوسطة، والكبيرة العائلية اللي نحن عملناها حتى نوفر على المواطن حق سعر كيس نايلون. هيدي الأسعار اليوم رجعت طلعت، ما حيتغير فيها شيء، التزام كامل. وسعر الربطة المتوسط اللي هي الربطة المعتمدة تقريبا 13,000 ليرة اليوم كان، والكبيرة مثل ما قلت 16، والصغيرة بعتقد 8,000.
صغيرة 8,000 و13 الوسط و16 الكبيرة، صحيح.
حرصنا قد ما فينا أنه نضل محافظين كمان ما يصير، رغم أنه هو تأثر هيدا السعر مش بقصة الأزمة، هيدا السعر تأثر بارتفاع أسعار المحروقات، ارتفاع أسعار المازوت، ارتفاع القمح عالميا، هو اللي أثر علينا. وقال لك كل بيعرف أنا آخر تسعيرة طلعتها من فترة كتير طويلة، وطبعا ما حكينا بعد عن ارتفاع سعر الدولار.
طب معالي الوزير، ما هلأ الارتفاع الدولار رح يكون يعني مرتبط بالوضع السياسي، رح يبطل في حكومة، هلأ رح يصير في حكومة تصريف أعمال من نهار السبت، ابتداء من نهار السبت الدولار سيرتفع، ما لحقت خلصت الانتخابات صار 30,000، يعني ربطة الخبز قابل للارتفاع، يعني الدولار قابل للارتفاع، يعني المازوت قابل للارتفاع.
نحن عنا سيطرة على كل شيء بنقدر نسيطر عليه من ناحية معادلة انه 1+1 بيساوي 2. لانه انا اليوم لما عم تتساعد ربطة الخبز سيدتي الكريمة، صدقيني انا عم بقعد مع الافران وعم بقعد مع الفريق التقني عندي بالوزارة، وعم سعره ايتم بايتم كيف عم يطلع حق ربطة الخبز. وبعتقد حتى يعني المواطن صار بيعرف اليوم انه انا ربطة الخبز مش كل يوم والتاني عم غيرها. اخر تسعيرة لربطة الخبز الى فترة طويلة كانت على سعر دولار كتير منخفض، وانا طلبت وجبرت الأفران يضلوا مهديين معي عليها. طلب مني كذا مرة أرجع علي ربطة خبز هو عم يطلع الدولار، بس اليوم لما وصل لـ30 والـ31 أنا ما بقدر خليها مثل ما هي، أنا مجبور لأنه في عدة معطيات. لأنه آخر النهار مثل ما قلت لك 1+1 بيساوي 2، يعني دولار طلع، مازوت طلع، بنزين طلع، ما في يخلي أنا الربطة مثل ما هي. بس عم نحافظ عليها فعلا فعلا بكل أمانة وصدق، يعني بالفاصلة عم نشتغل على تسعير ربطة الخبز. ونحن نتمنى جوابا على سؤالك الأخير، أنه بعكس ما هلأ حكينا، يعني مثل ما قلت أنه يمكن يطلع أكثر الدولار ورايحين على تصريف أعمال، أنا برأيي ورؤيتي أنه صحيح نحن دستوريا هلأ بتخلص ولاية مجلس النواب ومنفوت على حكومة تصريف أعمال، بس أنا بأكد لك أنه في حرص كامل وفي توافق كامل بغض النظر على كل شيء بتسمعيه بالأخبار باستمرار عمل هيدي الحكومة، لأنه نحن بحالة طوارئ وما حنسمح أنه يصير تفلت وانهيار. أنا كلني أمل أنه مجلس النواب الجديد كمان يتحرك بسرعة لنعالج الشأن الاقتصادي الأساسي اللي هو مربوط بخطة التعافي وصندوق النقد وغيره، لأنه ما في غير حركة بها الاتجاه اللي حتساعد انه تحافظ على سعر دولار او تخفض سعر الدولار. غير هيك ما في اي شيء ممكن يساعدنا نحن اليوم نتطلع بإيجابية للأشهر القادمة.
نعم معالي الوزير، بالنسبة لارتفاع الدولار وارتفاع تنكة المازوت هي مرتبطة بتسعيرة مولدات الكهرباء بالمناطق، قدي هلأ بدها ترتفع وقدي بدها تصير، ومين بيضبط أصحاب المولدات من رفع الأسعار دون ما يدونوها بالفواتير وحتى التقنين وقطع الساعات التغذية خلال النهار؟ كمان فتنا على مشروع تاني أخطر.
هي بالقلب، هي تسعيرة المطرات مربوطة بسعر المازوت.
نعم.
فهلأ هو صحيح طلع سعر المازوت، مما لا شك فيه. أنا اليوم كنت على تواصل مع وزارة الطاقة، وزارة الطاقة هي اللي بتطلع التسعيرة، مش عندي أنا بوزارة الاقتصاد.
نعم نعم، وزارة الطاقة بتطلع،
عم بتطلع تسعيرة، بدهم يطلعوا تسعيرة بحسب معطيات السوق الجديدة. هلا لا تطلع التسعيرة جديدة، نحن وزارة
بس المخالفات معالي الوزير مش عندك بوزارة الاقتصاد؟
أنا المخالفات عندي طبعا، وأكيد أنتوا عم تتابعوا بالإعلام، أنا أسبوعيا عندي عشرات إذا مش بدنا نقول أكثر من محاضر الضبط عم تكون لأي حدا عم بخالف القرارات أو عم بخالف تسعيرة الدولة. وفي بعرف يعني في نقاط خلل كثير، بس نحن عم نغطي يعني قد ما فينا من الجغرافيا اللبنانية، وفي كتير عم بيصير عنده حارة ورع والتزام لأنه عم نكون على الأرض وعم نتابع، وأنا عم بحرص شخصيا وكل المعنيين بيعرفوا أني أنا مرات عم بحرص شخصيا، عم باخد أنا محاضر الضبط بإيدي على القضاء لنعطي مثال القانون شو بيقدر يعمل إذا تطبق مظبوط. هيدا حنكفي فيه وما حنسمح لحدا. أنا بقولها من خلال منبرك أنت، إذا فكرهم هلأ بده يصير فوضى وغلاء أسعار يصير استغلال، نحن كوزارة اقتصاد وأنا كوزير معني بقول لك نحن سنكون في المرصاد بقدر الإمكانيات اللي بين إيدينا، وين حنقدر نقمع مخالفات حنقمعها لآخر الطريق، وحنروح فيها لأقصى التشدد بالعقوبة هالمرة، لأنه ما بقى حدا يحمل هالفلتات.
يعني عم تدعي المواطن لحتى تقديم أي شكوى على أي مخالفة،
تقديم أي شكوى لو بدهم ينزلوا لعندي على الوزارة يقدموا الشكوى شخص.
نعم،
كان واحد الخط.
ألو، نتابع بعد أن نعاود الاتصال مع معالي الوزير. باقي سؤال واحد عن خطة التعافي وصندوق النقد. دكتور فحيلي، دكتور فحيلي عم بيقول معالي الوزير انه تم طلب للمطاحن الكبيرة الكبرى تعطي المطاحن الثانية والأفران لحتى
إمكانية ضبط التعليمات هيدي،
إمكانيات التوزيع تكون عادلة وما يكون في أي أزمة، ولكن قداش هي إمكانيات الضبط وتتأيد
ما أدروا ضبطوا؟ يعني أنا هلا ما بدي شكك بجهود وشغل الوزارة الاقتصاد، على أكيد عم يشتغلوا عم بيراقبوا السوق، بس عم بيراقبوا السوق بس ما عم بيقدروا يضبطوا الأسعار بسبب.
نعم، معالي الوزير أنت معنا؟
معك.
قطع الخط. قديش هي قبل هذه الإجراءات للتطبيق كلها، يعني من موضوع الخباز لموضوع الموتور لكل شيء، يعني في ناس بتاخد بكلام الوزير وبتتأيد وبتخاف، وفي ناس ما بتطبق قانون وما بيعني لها أصلا تطبيق القانون وبتمشي بتقلك اشتكي، يعني بلت البحر أنت كمواطن.
لا أقول لك شغلي هو الأمر فعلا المحزن المبكي اليوم للأسف إنه الحس الوطني صار مفقود. يعني أنا للأسف كوزير اقتصاد أنا بنزل على بعض الأحياء وعلى بعض المناطق ولا بعض القرى، أنا بفوت على بعض الأماكن بقول لهم أنتوا كيف لكم عين وكيف فيكم ضمير إنه تغشوا أو تسرقوا أهل بنايتكم أو أهل حيكم أو ناس ربيتوا بيناتهم أنتوا أهلكم، لأنه في للأسف اللي بضمير وفي استغلال. هلأ أنا ما بقدر حط كمان كل اللوم على المواطن، بس في كتير مسؤولية كبيرة وأنا لمستها شخصيا من خلال مواكبتي لكل الأجهزة الأمنية والتقارير اللي بتجيني. مرات شيء مؤسف إنه نحن عم نعمل كل الجهد لنقول إنه الدولة موجودة والرقابة موجودة وجهد جبار فعلا عم ينعمل بالإمكانيات اللي عنا، وأنا أجبني تقارير دولية قالت لنا الجهد اللي انحط بالدور الرقابي أثر بشكل كبير على السوق وقال كان صار تفلت أكبر. بس أنا لقلك بقدر أنا أضبط 22 ألف متجر بلبنان و 3900 محطة بنزين و 7500 موتير كهرباء، هيدي شغلة لا يعني يستحيل أن يقوم بها، ومنا أصلا طريقة عمل. اليوم الحلول المستدامة هي عودة الهدوء إلى الاقتصاد، تحسن العملة، استقرار سعر الدولار بهوامش معينة، ونوصل لحلول هيدا بتريح، وطبعا تطبيق القوانين الأساسية.
معالي الوزير، انطلاقا من اللي عم تحكيه، وبيكون سؤالي الأخير، صندوق النقد وخطة التعافي، يعني هودي رح تبعون الحكومة الجديدة، وانتو شو هي بكرة أهم القرارات على صعيد الإنقاذ الاقتصادي حكومة معنا الإنقاذ رح تختم فيها عهدها؟ ما بدنا ننسى أنه صندوق النقد طالب منا إصلاحات عديدة، ومن هذه الإصلاحات تقليص التضخم بالموظفين بالقطاع العام وهيكلة القطاع المصرفي وتوحيد سعر الصرف لنستعيد الثقة، أوكي، وإقرار الموازنة المتوازنة.
نعم.
شو بدها تعمل الحكومة بليلتها الأخيرة بكرة؟
هلا لقلك أنا شغلي، نحن بكرة بده يصير كان في بعد،
وهالمجلس النيابي الجديد كيف بده يواجه هالأزمة؟
نحن أنا مثل ما رئيس الحكومة حكى مؤخرا بالإعلام، رئيس الحكومة قال نحن أحد مهماتنا الأساسية بهذه الحكومة كانت هي موضوع صندوق النقد، ونحن سعينا جاهدين أنه مثل ما قال هو نحط القطار على السكة. نحن اليوم عملنا مفاوضات، ومفاوضات مش سهلة أبدا، والكل بيعرف أنه مفاوضات مش سهلة وكانت شبه مستحيلة، نحن جعلناها ممكنة وحطينا الاتفاق المبدئي وأحلنا كل القوانين ما عدا إعادة هيكلة المصارف اللي بكرة لح ينحكى فيه بجلسة مجلس الوزراء. أحلنا كل القوانين على مجلس النواب، بالرغم من أنه مجلس النواب هلأ المنتهي صلاحيته أو المنتهي ولايته، رفض يقر أي من القوانين قبل ما نفوت على الانتخابات، لأنه موسم انتخابات، ومعظم هذه القوانين أو مشاريع القوانين للأسف غير شعبوية، لأنه ليس أي من الحلول أصلاً اللي نحن اشتغلنا عليها هي حلول وردية، كل الحلول كانت صعبة، بس نحن لجأنا لنلاقي أقل ضرر وأكثر حماية من الحلول. بالجواب على سؤالك بشكل مباشر أكثر، نحن حطينا القطار على السكة من ناحية الاتفاق، حط صندوق النقد شو الشروط المطلوبة، أحلنا معظمها إلى مجلس النواب اللي عليه اليوم مجلس النواب الجديد إنه يفرج نية لخلاص هالبلد، إنه يراجع على المشاريع القوانين، مطرح ما لقى خلل نحن قلنا كحكومة اعترضوا عليها، طلبوا إصلاحها، نحن منعدلها، نحن منضبطها، منشتغل معكم عليها، بس مطلوب قرار وطني بالتجاوب بهذه القوانين وإقرارها لنقدر نحن نوصل لاتفاق نهائي. بجلسة بكرة بعد في عنا موضوع هيكلة المصارف، نرجع نرفعه كمان للمجلس الجديد. يعني صار مجلس النواب الجديد اليوم عنده كل الطلبات لصندوق النقد طالبة، عليه هو يراجعها ويشتغل معنا أو مع الحكومة الجديدة على تعديلها، على تحسينها، على تطويرها بأسرع وقت ممكن، لأنه الوقت عم بيدهن، وكل ما تأخرنا أكثر كل ما الانهيار صار أكبر.
أنا بدي أتشكرك جزيل الشكر معالي وزير الاقتصاد والتجارة أستاذ أمين أهلا سلام.
أهلا
كل التوفيق في حكومة تصريف الأعمال، وعلى أمل أنه تكون قصيرة تصريف الأعمال وهالمجلس النيابي ينتج منه حكومة سريعة تشيل لبنان من الأزمة الاقتصادية لنضلنا عم نتنفس لا أكثر ولا أقل، لأنه صرنا على آخر الهاوية. شكرا لك.
شكرا لكم، الله معكم.
دكتور فحيلي، بموضوع كتير مهم بختام جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، في كتير أمور قال أنه انحطت على السكة سترسى الحكومة المقبلة
فيما يقابل 130 آيتم على جدول العمل.
بيبقى موضوع كتير مهم أصلا تم تأجيله لتخلص الانتخابات، هو إقرار الموازنة المتوازنة، هيدا طلب لصندوق النقد، شرط مش طلب، شرط من شروط صندوق النقد.
بس انت بدك تشوفي انه اليوم المجلس النيابي
رحلوها لهون،
يعني هو قرار تشريعي،
بس قديش اخرت هي وقديش خسرت بالاقتصاد.
بعدين هذا بسموه قانون الموازنه، يعني قرار تشريعي، يعني مشروع قانوني الى ان يقر بمجلس النواب تيصير قانون. يعني معناتها النواب الجدد بدهم يطلعوا على مشروع الموازنه العامه للعام 2022، لانه لسه ما شافوا، وفي نواب جدد كتار اللي هنا بدهم يصوتوا عليه ويناقشوه. بده يجي هذا كله بيجي بعد انتخاب الرئيس ونائب الرئيس والهيئة المجلس واللجان، لأنه بده يتحول للجان لجنة المال والموازنة. عم نفترض أنه يمكن إبراهيم كنعان يحافظ على موقعه، والجورج عدوان مع حفظ الألقاب يحافظ على موقعه، يعني بده يمر على اللجان. يعني عندك اليوم نحن بشهر 6 صرنا تقريبا، بده مش أقل من شهر رحنا للنصف الثاني من السنة وبعدنا عم نحكي بموازنة السنة الجارية حاليا. الخطاب السياسي ما تغير. أنا بعتقد بقدر ما الموازنة مهمة لأنه طالبة صندوق النقد الدولي، في أشياء كتير مهمة طالبة الشعب اللبناني لازم الحكومة تهتم فيها. يعني أنا بعتقد 26 مواطن لبناني اللي بعدهم بقعر البحر وتم غض النظر عنهم بسبب الاستحقاق الانتخابي، هيدا عيب، لأنه كرامة المواطن، كرامة المواطن مهمة، إضافة إلى أنه
احتقار لكرامة الإنسان،
إضافة إلى أنه الجدية بمقاربة التحقيق بانفجار المرفأ بدنا نشوفه ونلمسه، مش بالكلام المعسل. الكلام المعسل ما بقى ينفع، وهيدا ممر إلزامي لإله ان الانتهاء من التعيينات القضائيه. يعني معالي وزير الماليه بكره يمضي على التعيينات، مش يضل محتكره وموقفه لانه امضاؤه حسوا انه ضروري. يعني اليوم في اشياء في انجازات فيها تعملها الحكومه بكره، وانا بعتقد التئام الحكومه بالقصر الجمهوري معناتها في قرارات بدها تاخذها، لانه لو كانت بس قرارات سخيفه كانوا التقموا بالسرايا، يعني هيك جرت العاده. يعني فبتامل انه ياخذوا قرارات خصوصا بالنسبه للتعيينات القضائيه، بالنسبه لتسهيل عمل التحقيق بجريمه انفجار مرفأ بيروت بال 2020. عندك قصه المواطنين اللبنانيين بعدهم بقعر البحر، لانه بعتقد تمويل انتشالهم صار وارد. وأنا بعتقد كونه تجرأت الحكومة واستعملت جزء من حقوق لبنان، حقوق الصحب الخاص للبنان، لدعم لشراء المازوت والقمح والأدوية، ما كان في داعي ننطر 150 مليون قرض من البنك الدولي حتى نأمن الغذاء للمواطن اللبناني. يعني كان فينا نتابع، لأنه هن مليار وخمسمائة مليون، مليار وشي 135 مليون، يعني في عنا مصاري كفاية نأمن الغذاء للمواطن اللبناني بدون ما يكون عرضة للاحتكار بإيد التجار. يعني
دكتور محمد، ومستمعينا ننتقل مباشرة إلى ضيفي الباحث في الدولية للمعلومات الأستاذ محمد شمس الدين الذي ينضم إلينا الآن. الله معك أستاذ محمد.
مساء الخير لإليك وللمستمعين وضيفك الكريم اللي ذكرنا بمأساة أصلاً ما نسيناها. كنا دائماً عم نحكي عن إنه كيف نحن عم نحكي عن انتخابات وعن دولة، وعن في عنا من أكثر من 20 أو 25 يوم 26 جثة تحت البحر. كان لازم شي واحد من هالمرشحين اللي عم يزت مصاري شمال ويمين يمكن يتبرع ليطلعه من البحر. كان لازم شي حدا، لأنه عيب، عيب إهانة لكل لبناني وإلي وإليك ولكل واحد إنه يبقى في عنا 26 ضحية تحت البحر مش قادرين نشيله.
كرمال هيك طرابلس صوتت
طبعاً
صوتت للثورة. أستاذ محمد، كيف قرأت نتائج الانتخابات والمفاجآت اللي كانت؟ هل هي فاجأتكم؟ أنتوا عادة تعطوا أرقام، هالمرة حبيتوا تنتظروا، هل كانت الأرقام صادمة بالنسبة لكم؟ وكيف سينعكس هذا كله على الواقع الاقتصادي؟
بالحقيقة لا، نحن كان في عنا ضبابية بعدد من المقاعد، ونهار الأحد الساعة 8:30 أعلننا أحد البرامج على محطة الجديد أسماء المية 11 نائب اللي منشوفهم أنه رح يفوزوا، وكان في عنا ضبابية بال17 نائب المتبقين لأنه كانت الفروقات قليلة ما كنا قادرين نحسبها. فواللي بيحب بيقدر يرجع يشوف الفيديو المنشور بنهار الأحد 2:30 لنتأكد أنه مش كناش عم نحكي إنشاء. هذا اللي ما حصل.
أنا سؤالي ما قبل نهار الأحد، يعني عادة كانت الصورة ما بتكون ضبابية، من الأحد المساء وطلوع صار شيء تاني خلص، صارت الصورة واضحة.
الأحد الساعة 8 قبل ما تتأكد، يعني قبل ما تبلش النتيجة.
قبل ما
تبلش النتيجة. ما نقدر نعلنها الصبح النتيجة.
أكيد.
ولا نقدر نعلنها السبت. فالأحد الساعة 8:15 قبل ما تبلش تطلع النتيجة. في كل الحالات طبعاً
الأرقام
اللي حكيناها كانت صحيحة، يمكن في عدد من الأمور اللي ما كنا شايفينها واللي شكلت مفاجأة. يعني مثلاً إذا بدنا نحكي على سبيل المثال خسارة القوات اللبنانية بشري، خسارة هادي حبيش، خسارة طلال الرسلان، خسارة فيصل كرامي، عدم تمكن حزب الله وخسارته من إسقاط مرشح القوات اللبنانية بعلبك الثرمل، الخرق اللي عملوه المعارضة وقوى التغيير بلايحة أمل وحزب الله بجنوب الثالثة بمقعدين، هودي إذا بدك شكلوا مفاجأة.
فراس حمدان كان مفاجأة لإلكن؟
نعم،
فراس حمدان كان مفاجأة لإلكن بإسقاط خالد دين؟
طبعا، لأنه كان يفترض أنه دائرة الجنوب هيدي تكون مثل ما كانت الأوضاع بأحسن الحالات تكون في خرق بمقعد مش بمقعدين. هيدي شكلت إذا بدك مفاجأة. المفاجأة الثانية اللي إذا بدك شفناها كمان، واللي أنه كنا عم نقول أنه قوى التغيير قد تصل إلى هذا العدد وربما إلى عدد أقل، الوصول لمحل وغير أنه تيار المستقبل هو الذي ورث أكثرية هذه المقاعد، تيار قوى المجتمع المدني اللي ورثت مقاعد تيار المستقبل. يعني تيار المستقبل كان عنده مرت الماضي 20 مقعد، نتبين أنه 5 منهم راحت لقوى الثورة والتغيير. قيدي كانت لافتة أنه لم شغل مقاعد تيار المستقبل. الشيء الثالث اللي هو إذا بدك إنه نسبة الاقتراع بقيت مثل ما هي، يعني 49% مرة الماضية.
هذه النسبة شو بتعني؟ هذه النسبة شو بتعني؟ شو بتعني هذه النسبة؟ وحتى الناس يعني
كل ما جرى بلبنان لم يكن كافيا لتحريك اللبنانيين. يعني أنا ما بتصور في بلد مر بأزمات من انهيار اقتصادي مالي، بطالة، فقر، ما في كهرباء، ما في شيء، وبالتالي
وانفجار بيروت
تماما، هذا أهم شيء. وما قدرت تتحرك كل هالأحداث، ما قدرت تتحرك هذا الشعب اللبناني. يعني بيثبت إنه هذا الشعب اللبناني لا يثق بزعمائه السياسيين ولا يثق بقوى التغيير. هذه هي المشكلة اللي شفناها، إنه كان لازم أنا بقول مش 14 يجوا جداد ويبقى 114، كان لازم يبقى 14 من الإدمة ويجي 114 وجه جديد. هذا اللي كان لازم يصير بلبنان، مع الأسف ما صار. وبقراءة كل طرف بيعتبر انه هو طلع ربحان من هاي الانتخابات. يعني
بالنسبة طب بالنسبة لإلكم من هو الرابح الأكبر؟ لأنه كمان شفنا أرقام متقدمة للأحزاب السيادية اللي جابت أكثر ما كانت جايبة بالانتخابات 2018، يعني تحديدا القوات اللبنانية.
أنا برأيي ما في، أنا خليني يكون صحيح معي، أنا في أو تغيير أو لا تغيير، كل الأحزاب السياسية هي جزء من هاي المنظومة، كل مسؤول، ما في حدا يقول أنا ما خفت. فالسيادة مش بتكون بوقت انتخابات. أنا برأيي أو لازم يتغيروا كلهم سوا، نروح على وطن جديد، على أداء سياسي جديد، على نظام جديد، أو نحن من النهاية بعد المجموعة ذاتها، اختلفت العناوين بس بعد المجموعة ذاتها. كما أنه كل طرف قدر يشد العصر الطائفي لمناصرين، وهذا غلط.
يعني طب الناس هون جددت لهم أستاذ محمد، صحيح؟ يعني هو الأحزاب السيادية اللي أخذوا يعني أكثر المقاعد، مثلا مثل ما ذكرت القوات اللبنانية كانت الأبرز في المعارضة وحملت لواء المعارضة، أخذت 20 نائب، كانت 5 بال 2005 رجعت صارت 15، رجعت صارت 20. اللقاء الديمقراطي كان على أساس بدون أشطو نائبين، زاد نائبين صار 9 مش 7.
أنا مش ما هو أنا مختلف معك على موضوع التوصيف. أنا عم أقول لا، أو تغيير أو لا تغيير. يعني أنا بنفس السياق بعتبر أنه كل المجموعات مختلفة أو كل الأحزاب مختلفة على التفاصيل. أنا بدي تغيير حقيقي، لأنه الكل كان مشارك بالسلطة وما حدا استقال. يعني حتى القوى السيادية اللي أنت ذكرتيها ليش ما استقالوا؟ وقفوا البلد وعملوا انتخابات مبكرة من سنتين. في 10 نواب استقالوا، في 2 نواب استقالوا مش هيك؟ لو استقال 30 نائب كان غير الوضع. فأنا برأيي نحن بدنا تغيير حقيقي بالبلد. ما حصل بلبنان مش مزحة، أمر خطير، فكان لازم يصير تغيير حقيقي بالبلد. مع الأسف النظام لا يزال قوي ومتمسك ب
كيف سينعكس ذلك على الاقتصاد تحديدا، النفق المظلم اللي نحن فيه؟ مين بده يشيلنا من الأزمة الاقتصادية؟ عملية الإنقاذ كيف بدها تتم؟
تفصيلك القراءة، فكل طرف بيعتبر إنه هو رابح بهاي الانتخابات، والطرف الآخر هو خاسر، لأنه كل طرف حقق ربح بمحل وخسارة بمحل. فوصلنا لمحل هلأ صار في استفافات سياسية جديدة. أنا برأيي لبنان يعني رجع لبنان إلى نقطة البداية. لا يحتاج لبنان اليوم إلى جهد دولي لجمع اللبنانيين والاتفاق على الحكومة والبرنامج الاقتصادي ورئيس الجمهورية، لأنه إحنا اليوم هاي المجلس عنده 4 مهام أساسية. أول مهمة اللي هي انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، ثاني مهمة تشكيل حكومة، ثالث مهمة هي إعداد خطة بالتعاون مع البنك صندوق النقد الدولي للتصحيح المالي والاقتصادي، ورابع مهمة انتخاب رئاسة الجمهورية. هول الاستحالات الأربعة يبدو أنه مجلس النواب عاجز عن القيام به لوحده. لذلك أنا برأيي قد نصل إلى حالة من الشلل تؤدي إلى مزيد من الانهيار، ونصل بعد ذلك إلى مؤتمر برعاية دولية فرنسية سعودية قطرية، ما بعرف أي رعاية ممكن تتوفر، لا الاتفاق على هودي المراحل الأربعة لحتى يقدر البلد يكفي. لأنه مثل ما شفت يعني أنا في حدا عم يدير البلد من شهرين يقولوا لك بعد الانتخابات سندخل بالانهيار والدولار هالقد، وإذا ما انتظرنا من التنين بلشنا بالسيناريو السيء. عشان هيك أنا مني متفائل بالشهرين القادمين، متفائل بالمؤتمر اللي رح يجيب حل لبنان، لأنه هالانتخابات ما كانت حل المشكلة لأنه زادت حدة الانتخابات.
متى توقيت هذا المؤتمر إذا بعد الانتخابات صرنا 30,000 دولار تاني نهار
البنزين؟ ممكن مع الأسف ممكن ندخل بانهيار أكبر لنوصل لهذا الحل. المشكلة بلبنان
يعني قد يكون نهاية العام؟
إن شاء الله لا ما بيحمل، لأنه في استحالات قبل نهاية العام. المشكلة إنه إحنا ما بنعمل حل، ممكن لتنهار القصة لتبلش بحل. فأنا بتصور ممكن يكون بخضون شهرين أو ثلاثة، يعني لازم ينجز هذا الأمر قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية حتى نخلص من حالة الانهيار الموجودة بهيدا البلد. وأنا برجع بقول بده خطة إصلاحية كبيرة. برجع بقول هاي الانتخابات القانون الانتخاب هو ضد التغيير، لابد من قانون جديد يحقق تمثيل صحيح للبنانيين. هذا القانون ما بيحقق تمثيل لصحيح اللبنانيين، وشفنا وحكينا مرة الماضي وهالمرة غير مقبول انه يفوز نائب ب 79 صوت شو ما كانت النتيجة. اوكي مثل مرة الماضي فاز ب 77 صوت وحدا ب 256 صوت، واليوم شفنا نواب فازوا بمئات الاصوات. فهذا القانون هو ضد التغيير، لازم يتغير لحتى نعمل تمثيل صحيح وناخذ البلد لمحل تاني، محل يكون الشعب عم بيقرر، النواب عم بيقرروا، ونخلص من هذا التركيب اللي هي عم تدمر البلد.
أستاذ محمد، معا للإنقاذ ينتهي مفعولة غدا، بتصير حكومة تصريف أعمال غدا الاخر جلسه السبت هي بتدخل بتصريف
22
نعم الجمعه هي الجلسه، بعد الجمعه بتصير حكومه تصريف اعمال. من سينقذ المواطن من الازمه اللي رح تكون للاسوء رايحه؟
مع الاسف حكومه مع الانقاذ لم تنقذ المواطن، بل زادت الامور تفاقما. يعني وقت اللي تولت اخذي هالمؤشر، وقت اللي تولت الحكم كان الدولار ب 20,000، عم تترك البلد والدولار ب30,000 مش هيك؟ كان في يمكن امور مأزمة مثل شلل الاداره والمعاملات بقيت في ذاتها، يعني ما قدرت تنجز شيء هاي الحكومه مع الاسف الشديد الا انجاز الانتخابات اللي هو الانجاز الوحيد اذا بدك فينا نسرد. بس اما على الصعيد
انجاز كبير الانتخابات،
نعم
انجاز كبير الانتخابات يعني صار
انجاز كبير، بس فشلت انه تطلع 26 واحد من البحر، يعني كمان هيدي فشلنا ننساها، وخصوصا انه رئيس الحكومه هو مطرابلس اللي كان لازم يهتم، كونه رئيس حكومه، كونه نائب مطرابلس، وكونه متمول، ثلاث شغلات كانت تفرض عليه.
بس كمان لائحه الراي رئيس الحكومه يعني اكلتها ضربه كبيره بطرابلس، كمان الناس وعيانه كثير منيح على حالها وعم بتحاسب.
لازم تحاسب بكل المحلات بالجنوب وبالشمال وبالبيع، كل تحاسب كل حدا، لانه اذا ما في محاسبه بضل الطبقه السياسيه
مستمره.
المحاسبه من صندوق الاقتراع ضروريه واساسيه.
من شمال لبنان الى جنوبه بالارقام اللي بين ايديكم، ولو كانت نسبة الاقتراع مختلفة بين منطقة ومنطقة، ولكن انه بالاعتدال كانت النسبة 45% اذا مش غلطاني. هودي ال 55
في غلط حصل. انه وزارة الداخلية والبلديات اعلنت انه النسبة 41%، لكن بعد التدقيق بالنسبة بين انه النسبة 49% مثل ما كانت تقريبا سنة الماضية. يعني حتى مثلا بدارة كسروان جبيل اعلنوا عن نسبة اول شيء 56، بعدين تبيننا انه النسبة اعلى بشوي من مرة الماضية، يعني النسب كانت مقبولة.
طيب هل 51 بالمية الباقيين اللي ما حاسبوا، في 49% حاسبوا، ما بتعتبروا انه الناس حسبت من الشمال للجنوب لحتى تشوف وجوه تغييرية، قوى تغييرية وقوى من الثورة أن تجي، وكانوا عم يشمتوا أنه ما حيجي منهم حدا لأنه قوى التغيير مفرفطين؟ هيدا مش محاسبة؟
يتصل على 14، برجع بقول لك ما كان لازم التغيير يتصل على 14، كان لازم يتغيروا 114 إذا ما كان 122، لأنه ما حصل بلبنان هو جريمة لم يسبق أن شهدها حدا. تصوري أنت مصاري ما عاد فيك تشوفي، تعويض نهاية خدمتك بالضمان اللي كان يساوي 60-70 ألف دولار صار بيساوي 3000 دولار. يعني فبالتالي بالعكس أنا برأيي، يعني مندهش أنا إنه ما كان في ردة الفعل المطلوبة، كان لازم يمكن نسبة الاقتراع توصل ل 60-70% ونعمل تغيير جذري بكل هاي المنظومة اللي حكمت البلد. مع الأسف
أنا بدي أتشكرك جزيل الشكر، الباحث في الدولية للمعلومات أستاذ محمد شمس الدين. شكرا دكتور محمد فحيلي. أنت مع أستاذ محمد بقصة المحاسبة، أنه هل قعدوا 51% لهيك أزمات كانت قليلة والتغيير كان قليل؟
بواقع أنا معه، وبعتقد لو نسأل السؤال كان أكد أنه تكوين الكتلة اللي انتخبت من الشعب اللبناني، ما ننسى أنه في ما يقابل 350 ألف تجديد على الانتخابات اللي ما كان عمرهم 21 سنة بال 2018، شكلوا شي 350 ألف واحد، وأنا بعتقد دول نسبة الاقتراع فيهم يا ريت محمد فيدنا فيها، ولو إنه إذا عم تسمعنا أستاذ محمد شمس الدين، ولو إنه بتغريدة على تويتر شو نسبة اللي اقترعوا اللي دخلوا جداد، يعني اللي صار عمرهم 21 باستحقاق ال 2022، أنا بعتقد هدول نسبة المقترعين فيهم تعدت 70-80%، وفي ناس انسحبوا من اللي اقترعوا بال 2018 لأنه قرفوا وما عندهم ثقة بأنه حيكون في تغيير. ولهالسبب هيدا، يعني إذا أنت عانيتي من الآلام وتعددها بالشكل وبالقوة تبعتها، ايه طبيعي نسبة المشاركة خجولة كتير خجولة. كتير يعني ابن طرابلس اكل 60 صفحة.
خلينا نحكي بطرابلس وانت ابن طرابلس. محمد فحيلي، دكتور محمد، طرابلس مثل ما قلت عقبت وعلت صوته، وطرابلس ام الثورة وعروس الثورة كانت،
وعقبت رموز السلطة،
وعقبت يعني رموز السلطة وضحاياها بالبحر لحد هالتكة، وما حدا تطلع فيهن. ومثل ما قال محمد شمس الدين، يمين شمال كانت عم تنفت المصاري،
وبتأمل أحد قرارات الحكومة بكرة
ممكن يرجع يجي الرئيس ميقاتي رغم هذه الخسارة المدوية رئيس للحكومة، أو في بديل؟
أنا قناعتي أنه لازم يكونوا عم يفتشوا، لازم يكونوا عم يفتشوا على بديل. يعني كان خطابات مكونات الحكومة، حكومة الرئيس ميقاتي، كانت طنانة ورنانة، بس بالإنتاجية كانت كتير خجولة إلى درجة يعني يمكن شو بدي أقول، الإنجاز الوحيد اللي فيهم يقولوا أنه عملناه هو الانتخابات، مش أكتر من هيك. اقتصاديا ما كانت بهالشكل ولا بهالمستوى.
أنا بتشكرك الباحث دكتور محمد فحيلي الخبير في المخاطر المصرفية. على راسي على راسي مخرج خلاص توقفت. بشكر الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين, بشكر معالي وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وممثل أصحاب المحطات فادي أبو شقرة, وأهلا وسهلا فيك مرة جديدة دكتور فحيلي. شكرا لكل اللي تابعونا. الحلقة تعاد الساعة 1 فجرا. شكرا للمخرج ردي سيبا ولا سوزان على تنسيق الاتصالات. كانت معكم ريما خداج حمادي, وكل انتخابات ولبنان بألف خير.